مسؤولياته بنزاهة وفعالية ودون انتقائية، مشددا على رفضه إساءة استخدام هذه المؤسسة والتلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية. وأضاف أن الكيان الصهيوني شن بدعم ومشاركة مباشرين من الولايات المتحدة حربا واسعة النطاق على إيران، مشيرا إلى أن استمرار صمت مجلس الأمن وعدم رده على هذه الانتهاكات الصارخة لا يشجع المعتدين فحسب، بل يضعف بشدة أيضا ميثاق الأمم المتحدة. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماع وزراء الداخلية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني علي زينيوند إن الاجتماع سيعقد في إطار سياسة الحكومة للتفاعل وتطوير التعاون مع الدول المجاورة والدول التي تتوافق مع سياسات الجمهورية الإسلامية. وأشار زينيوند إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة في مجال دبلوماسية الحدود والدبلوماسية الاقتصادية بين المحافظات الحدودية والدول المجاورة، وأكد إزالة العقبات أمام تحقيق الأهداف الأولية لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي، وأشار إلى تحسين النقل بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. استشهد لبناني وجرح آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء جراء سلسلة ضربات مماثلة منذ الخميس الماضي إلى 7. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقا مكثفا للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وعلى علو منخفض وصولا لأجواء القاسمية وأبو الأسود شمال صور. واستشهد 3 أشخاص وأصيب 2 أمس بغارتين إسرائيليتين، وذلك ضمن تصعيد لافت خلال الفترة الأخيرة في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على لبنان، ما أدى إلى وصولها حتى إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد. زار وفد أوروبي وعربي مرقد سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعمه لمسار تحرير الأسرى ومواصلة دعم المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في إطار زيارته الداعمة لمسار تحرير الأسرى من سجون الاحتلال والتضامن مع المقاومة في لبنان وفلسطين، جال الوفد الأوروبي والعربي بدعوة من العلاقات الإعلامية في حزب الله على مكان ارتقاء السيدين الأسمى والهاشمي في الضاحية الجنوبية. كما وزار الوفد مرقد سيد شهداء الأمة ووضعوا إكليلا من الزهور على الضريح الشريف، حيث كان في استقبالهم قيادات من حزب الله وجمع من عوائل الشهداء.
مجيء هذا الوفد اليوم إلى هذه النقطة هو تعبير عن أن الرأي العام العالمي أيضا هو مع القضية الفلسطينية. الصورة انقلبت من أن إسرائيل كانت من وجهة نظرهم هي ضحية الظلم العالمي، لكي تصبح الصورة الحقيقية أن الصهيونية وأن إسرائيل هي من ترتكب الظلم والقتل والوحشية.
هذا ثمن العهد وثمن الوفاء وثمن المقاومة. السيد مصير الشهادة.
الوفد جدد تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، معتبرين أن مقاومة قدمت قادتها شهداء لا يمكن أن تهزم.
من المكان الذي استشهد فيه السيد حسن نصر الله نعلن عن استمرار دعمنا للمقاومة في لبنان وفي فلسطين، ونؤكد أن مقاومة تقدم قادتها شهداء لا يمكن أن تستسلم.
نحن هنا اليوم في لبنان لنعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وكل أشكال المقاومة. فرحة جدا لوجودي هنا لنجدد العهد الأممي الفرنسي الأوروبي لمواصلة دعم المقاومة ودعم الأسرى ومحاربة الإمبريالية.
يشار إلى أن الوفد شارك في فعالية إطلاق الملتقى التضامني الذي افتتح تحت عنوان تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة، بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية اللبنانية والفلسطينية وجمع كبير من المفكرين والإعلاميين.
ويبقى هذا المرقد شاهدا على جريمة العصر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتبقى هذه الوفود الأوروبية والعربية شاهدة أيضا لتعطي للرأي العام صورة حقيقية عن حقيقة هذا الكيان.
وأخيرا، وصلت قوة الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نسفت مباني سكنية شرق خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق المدينة. وفي رفح أصيب طفل بجروح خطرة بسبب نيران قوات الاحتلال، كما أصيب فلسطينيون بالرصاص شرق مخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة في حي الشجاعية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. عرقشي يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جرى غارة إسرائيلية صادفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث. أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. حدث وحوار، اللقاء الحواري الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على الصعيد الداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. في إشارة إلى حديث المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توم براك، الذي قال بأن بلاده عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع سلاح المقاومة. ما هي باعتقادكم الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها أمريكا؟ ولماذا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم وتأييد المطبعين في تقديم التنازلات والقبول بالذهاب إلى اتفاق جديد في لبنان؟ كيف ستكون المواقف تجاه هذه المطالب من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لبنان كيف سترد؟ وإسرائيل هل ستقبل بأي اتفاق جديد في لبنان؟
كل هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في حدث وحوار، ومحور الحديث حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. والدعوات نقدمها لكم أحبتنا للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22017162، رقم الثاني 22017368، رقم الثالث 22017384. أيضا بإمكان الأحبة التواصل عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة، والرقم هو 00989 993-794-2431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا هذا أينما كنتم. بعد تصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان وكذلك سوريا توم براك بأن بلاده سوف تقدم أو عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع السلاح، لكن الأمر لم يؤدي إلى نتيجة. مجددا تهديده للبنان عبر الكيان الإسرائيلي في حال لم يتحرك في هذا الإطار. روج الإعلام المؤيد للمشروع الأمريكي في المنطقة بأن اتفاقات جديدة مع العدو هي المدخل للبدء بإعادة الإعمار، وأن ذلك هو السبيل لوقف الاعتداءات على لبنان، بينما يروج دعاة التطبيع بأن الهدف هو الوصول إلى اتفاق جديد مع العدو لحماية لبنان، مطلقين وعودا في الهواء دون وجود أي ضمانات لتحققها سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو السياسي. ولكن ما هي الضمانات التي تقدم للبنان بخصوص التزام العدو في أي اتفاق جديد، بينما هو انتهك وينتهك بشكل يومي وفاضح الاتفاق القائم والقرار الدولي 1701 ومعه السيادة اللبنانية؟ ولماذا على لبنان تقديم المزيد من التنازلات والقبول بالذهاب إلى اتفاق جديد، بينما هناك اتفاق واجب التطبيق لم يلتزم به الطرف الآخر ويمتنع عن ذلك حقيقة؟ وأي مصلحة للبنان بالقيام بكل ذلك؟ هل العدو الإسرائيلي سيقبل بالالتزام بأي اتفاق جديد؟ ماذا سيجري لو جدد العدو انتهاكاته لأي اتفاق جديد مفترض؟ وهل فقط الضخ الإعلامي والسياسي حول ذلك يهدف إلى تحقيق مصلحة للبنان وحمايته أم ماذا؟ العدو الإسرائيلي لا يحتاج إلى شهادات في حصوله على أعلى درجات خرق الاتفاقات وانتهاك القوانين وارتكاب المجازر والفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أن ما يجري في غزة خلال السنتين الماضيتين خير دليل طبعا على ذلك، كما أن هناك شاهدا حيا ومباشرا جرى قبل أيام يظهر مدى خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليؤكد سرعة هذا العدو في التملص من الالتزامات وخرقها وكذلك ضربها عرض الحائط، وعدم قدرة أحد في العالم على ضمان أمن المدنيين العزل وحماية حقهم في الحياة وكذلك العيش. نعم، نحييكم السمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا حدث وحوار، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عنوانه حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. عندما نتابع حقيقة حديث المراقبين والمحللين السياسيين الذين يتساءلون عن سبب تحميل المقاومة المسؤولية بدلا من مطالبة العدو الصهيوني بالالتزام بما عليه والعمل على وقف العدوان. هل يعقل أن من يتعرض يعني للقتل والاعتداءات بشكل يومي هو من يبحث عن مهادنة للمعتدي وكذلك القاتل؟ طبعا مع العلم أن هذه الجهات هي نفسها التي تسعى لتجريد لبنان من عناصر قوته، يعني ليس فقط تجريد لبنان من عناصر قوته من دون تأمين البدائل الضامنة يعني لحماية الوطن. المبعوث الأمريكي توم براك كان واضحا في أحد تصريحاته عندما قال إن حكومته لا تقدم أي ضمانات بأن لا تعتدي إسرائيل على لبنان. يعني في وجود هكذا لغة هكذا سياسة في الحديث، يعني اتفاق إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل أعلنته حكومتا الولايات المتحدة وفرنسا، على إسرائيل الالتزام به وعلى الدولتين الراعيتين الضغط على إسرائيل لتنفيذه بدلا من البحث عن اتفاق آخر. هذا ما أشار إليه أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني الدكتور نبيه بري عندما كان يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط قائلا: متمسكون باتفاق وقف اطلاق النار بإشراف لجنة الميكانيزم وهي الآلية المعتمدة ولا شيء سواها طبعا. لكن هذه المرة أيضا المبعوث الأمريكي يأتي ليخرج و يعلن توم براك بأنه عرضنا أو بلاده عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع سلاح المقاومة، رغم أنه لا يوجد أي كلام صادق في تصريحات المسؤولين الأمريكان. الآن أيضا الحوافز الاقتصادية ما هي تكون التي يمكن لأمريكا أن تقدمها في ظل السياسة التي مضت وكذلك التهديدات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر للبنان؟ يعني هذا الاتفاق واجب التطبيق، الآن لم يلتزم به الطرف الآخر، يمتنع عن ذلك بشكل واضح وصريح، والخروقات التي جرت خلال أكثر من عام على لبنان في هذا الاتفاق، يعني ومرة أخرى تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم وتأييد طبعا كما أشرنا من المطبعين مع شديد الأسف، هذا نفس العدو اللي ما التزم بأي يعني اتفاق مع لبنان لا يقبل أكيد بالتزام بأي اتفاق جديد مع لبنان، وهو سيجدد انتهاكاته لأي اتفاق جديد مفترض. يعني ماذا سيجري لو جدد؟ ماذا سيفعلون؟ هل ستتدخل المقاومة وينهار الاتفاق؟ يعني الضخ الإعلامي أشرنا والسياسي حول الادعاءات الأمريكية بشأن اتفاق جديد في لبنان طبعاً الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة لبنان وحمايته في ظل مواصلة الاحتلال خروقاته للاتفاقات وانتهاك القوانين وارتكاب المجازر والفظائع والقتل، شلال من الدماء حقيقة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحلب، سيستمر نفس السياسة ولا يوجد أي ضامن حقيقة لكي يقف أمام هذا العدو الصهيوني في ما يخص بالحديث عن اتفاقات جديدة مع حزب الله ومع لبنان بشكل عام، يعني في نزع سلاح المقاومة. طيب لأتوقف أيضا في هذه اللحظات وأستمع إلى مشاركة من الأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني بعثها إلينا من مدينة كربلاء المقدسة، دعوني أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية عبر تطبيق الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. أنا لا أدري هذه الحكومة الغريبة في لبنان، أتفاجأ من تصريح وزير الخارجية اللبناني الحالي بعدما رأى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بلدة حولة ومركبة في جنوب لبنان، وبدأت تقصف أيضا في كل يوم عائلة من العوائل اللبنانية، ويستشهد في كل يوم شهيد أو شهيدين أو خمسة، يقتل مزارع ويقتل أب ويقتل طفلة، يقتل رجل ويستشهد رجل معصوب العينين لا عينين له بسبب تفجيرات البايجر، وتستشهد زوجته معه في سيارتهم وهم يقودونها داخل جنوب بيروت أو جنوب لبنان، وهذا كله بفعل المسيرات الإسرائيلية الصهيونية التي بدأت يعني تشتد وتيرتها يوما بعد يوم. أي ضمانات أمريكية ينتظرها هذا الوزير الخارجية اللبناني وهذا الرئيس اللبناني؟ أي ضمانات أمريكية؟ وهو يقول يعني المستشار الأمريكي أو المندوب الأمريكي في لبنان يسمى الصحفيين العرب الموجودين في لبنان بالحيوانات ويقول لهم أنتم كالحيوانات، ورئيس الجمهورية لم يستنكر أبدا ولم يجب هذا الكلام أبدا ولم يأتي ببنت شفة حول هذا الأمريكي الذي أساء إلى لبنان وإلى شعب لبنان. فوق كل ذلك يحمل وزير الخارجية اللبناني المسؤولية على حزب الله ويقول يجب أن نمد السيادة على الجنوب وأن ينزع سلاح حزب الله وغير ذلك. وهذا حقيقة أنا لم أرى هكذا عمالة في حياتي أبدا، يعني يقتل شعب هذا الرجل ويستشهد الكثيرون منه ويلقي باللائمة على الشعب، يلقي باللائمة على حزب الله، وحزب الله يمثل الشعب اللبناني ومثل المسيح والشيعة والسنة وحتى الناس الذين هم من غير طوائف الإسلام المنصفين. فأنا لست أدري كيف تقاس الأمور. فأي ضمانات أمريكية يتم الأمل عليها أو يعقد الأمل عليها؟ لا ضمانات أمريكية أبدا، لأنه إذا نزع سلاح حزب الله ستقسم لبنان على الفور. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة معنا في لقائنا هذا. أيضا أنتقل إلى الأردن، المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد شاركنا بهذه الرسالة، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أي ضمان للبنان من قبل البنتاغون؟ الضمان الوحيد هو للصهاينة وواشنطن، ليس لها مصداقية حتى للحلفاء. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي، بارك الله بك أخي الكريم من الأردن على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في لقائنا حدث وحوار، ومحور اللقاء حقيقة الضمانات الأمريكية للبنان. إلى ضيفي الفاضل والكريم من بيروت يلتحق برك منا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج دكتورنا العزيز. المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توم براك قال في تصريح بأن بلاده عرضت حوافز اقتصادية كضمانات لنزع سلاح المقاومة. طبعا رغم أنه لا يوجد أي كلام صادق في تصريحات المسؤولين الأمريكان، نتساءل ما هي باعتقادكم الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تقدمه أمريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. توم براك اليوم هو يحاول أن يجعل من نفسه خبيرا أو محنكا سياسيا، يحاول أن يتذاكى على اللبنانيين. الذاكرة اللبنانية ليست غبية على الإطلاق، الذاكرة اللبنانية ملأة بتشوهات الإدارة الأمريكية. أولا، الإدارة الأمريكية هي أساس الفتنة وأساس الانحصار الاقتصادي وأساس ويلات كل العالم ليس فقط لبنان، بمن فيهم لبنان. يعني أساس ما يتعرض له لبنان من ويلات وأساس الحصار الاقتصادي هو بفعل الإدارة الأمريكية. هذا أول، لو كان صادقا لما كانت هناك هذه الأساليب الخبيثة من الإدارة الأمريكية. ثانيا، نحن منذ العام 2021 ننتظر الإذن الأمريكي للسماح لمصر وللأردن بتزويد لبنان بالطاقة. حتى اليوم هذه الإدارة تمنع تزويد لبنان بالطاقة وبالكهرباء وبكل ما يلزمه. كان ذلك وعدا كاذبا سابقا، ردا على قرار سماحة سيدنا المقدس عندما أراد استجدار النفط من إيران. هم وعدوا اللبنانيين وما زالوا حتى اليوم يكذبون. أصلا نحن نستغرب إذا صدق الأمريكي بمسألة واحدة. إذا صدق الأمريكي يعني يكون هناك معجزة. نحن معتادون على الكذب الأمريكي. ثالثا، هذا توم براك هو بالأمس وما قبل الأمس وما قبل الأشهر هو يهدد بلسان الإسرائيلي، كيف له أن يعطي ضمانات؟ يعني هو أكثر من مرة يقول نحن ما عدنا وسطاء، نحن ما عدنا نضمن العمل الإسرائيلي، نحن أطلقنا اليد الإسرائيلية. هذه تعبيراته وهذا كلامه. ماذا تغير ما بين الأمس واليوم؟ لا شيء. يعني ما زال الأمريكي يكذب وينافي. أكثر من ذلك، بالسابق عندما تجرأ أدوات أمريكا في لبنان على التطاول على المقاومة، قامت المقاومة بقطع أيدي هؤلاء. كانوا موعودون هؤلاء أدوات الأمريكيون. الآن أتحدث عن عملاء أمريكا في لبنان وليس عن الشعب اللبناني. هؤلاء كانوا موعودون بمزيد من الدعم الأمريكي، بغطاء أمريكي. حتى قال كبيرهم الذي علمهم السحر بأنه خدع وبأنه غرر به، هكذا غررت به. كان ينتظر وصول المساعدة العسكرية الأمريكية. هذا حديث أحد أدوات أمريكا في لبنان. يعني إذا كانت أدوات أمريكا في لبنان تترك وتهمل في لحظة حرجة هي بأمس الحاجة للمساعدة الأمريكية، فما بالك بالاقتصاد اللبناني وما بالك بالشعب اللبناني؟ هل ينتظر بعد المساعدات الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي تجيد فن النفاق وفن الكذب. طيب، ماذا يمنع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من أن ترفع الحصار عن لبنان؟ ليش هناك في حصار؟ طبعا سوريا قالوا بأنهم نزعوا أو سينزعون حصار قيصر. طبعا حصار قيصر كان مفروض على لبنان وعلى سوريا معا. لماذا ما زال مستمرا على لبنان؟ حسب ادعاءاتهم هم بأن الدولة هي تسير اليوم والدولة هي تمسك زمام الأمور وأن حزب الله تراجع كثيرا. هذه التصريحات التي كانت وكل يوم نسمع حزب الله انهار وحزب الله ضعف وحزب الله. طيب لماذا هذا الحصار؟ هذا كله كذب.
نعم.
أولا هم يدركون تماما ويعرفون تماما لأن أكثرية الشعب اللبناني، يعني كانت هناك عملية استفتاء أو استطلاع رأي للشعب اللبناني، أكثر من 60% من الشعب اللبناني هم مع سلاح المقاومة، ومن هو مع سلاح المقاومة بالتأكيد هو ضد العدو الإسرائيلي، يعني هو ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تكذب من جديد على الرؤساء وتكذب على هذه الحكومة وتكذب على أدواتها في لبنان، لأن من هو ضد الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان يدرك تماما ويؤمن تماما بأن كل هذا الكلام هو كذب ونفاق ولا أساس له من الصح.
أيضا دكتور، يعني هل سيقبل العدو الإسرائيلي بالالتزام بأي اتفاق جديد في لبنان؟ يعني في حال وصلت الأمور إلى هذه الحالة ونحن رأينا أن العدو لا يلتزم بهذا الاتفاق أو خرقه عدة مرات.
أولا أولا هذا شعار وليس عمل. يعني هل يصدق لبنان هذه الأكاذيب؟ هذا أولا. ثانيا، لما هو نفسه توم براك هو قال بأن يد الإسرائيلي مفتوحة ومبسوطة وستطال أي شيء، وأيضا هو قال نحن لم نعد ضامنين في لجنة الميكانيزم هذه التي ترعى اتفاق 701. أيضا الأمريكي أكثر من مرة حاول القول بأنه سيكون هناك اتفاق جديد سيلغي 1701. من يفرض بقاء 1701 هو المقاومة وليس الأمريكي وليست الدولة اللبنانية. يعني أمريكا أولا فلتنفذ ما عليها، ثانيا نصدقها ببعض المساعدات. يعني إذا كان الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية تكذب به وتنافق به فكيف بالمساعدات؟ هي تريد أن تجر لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع عدو الإسرائيلي. سيد الكريم، المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي دونها مخاطر كبيرة جدا، أكثر بكثير مما هو عليه اليوم العدوان الإسرائيلي المستمر. أولا هناك أكثر من نقطة. النقطة الأولى، العدو الإسرائيلي أكثر نفاقا من أمريكا. يعني اثنين أكذب من بعض، اثنين منافقين الأمريكي والإسرائيلي، ولا يمكن أن تحصل على أي قرار أو على أي تعهد حتى وإن كان مكتوبا لا يمكن تنفيذه. هذا أولا. ثانيا، بحال جرت هناك مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي حتى ستكون برعاية أمريكية. يعني سيكون لبنان في فم الخبيث الأمريكي والخبيث الإسرائيلي ولا يستطيع أن يتحرك. ثالثا، أي شرط للمفاوضات المباشرة سيكون لزوم نزع سلاح المقاومة. يعني حتى اليوم نحن نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة فقط عن الصفة العسكرية في قرار 1701، ونسمع كل يوم هناك تهديد، ونسمع كل يوم هناك مطالب إسرائيلية أمريكية بنزع سلاح المقاومة، ونسمع هناك مقولة أمريكية بأنها تريد أن تحفظ الأمن الإسرائيلي. هذا ما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هذه المبررات الاقتصادية لماذا؟ طيب إذا انهار لبنان، هل الانهيار سيطال فقط بيئة حزب الله أم سيطال حتى أدوات الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها؟ سيطال الجميع. طيب أمريكا لماذا تجر هؤلاء الأدوات لها إلى الموت تحت الحصار الأمريكي؟ طيب الحصار الأمريكي يطال كل فئات الشعب اللبناني دون استثناء.
بلى.
يعني انهيار العملة في 2019 هو بفعل الإدارة الأمريكية وسياسة الإدارة الأمريكية وبفعل أدوات الولايات المتحدة وعملائها في لبنان. من كان يلعب بهذا المصير اللبناني ما زال موجودا، لبل اليوم هو أخطر على لبنان. رياض سلامي هو الذي كان يتحمل على كتفيه مسؤولية انهيار العملة اللبنانية، ومن خلفه من السياسيين، يعني أكثر السياسيين ما زالوا موجودين، يعني سمير جعجع ووليد جملاط وغيرهم موجودون بعد اليوم في الحياة السياسية اللبنانية. أين هم من هؤلاء؟ كلهم أدوات أمريكية. أين هم اليوم من المقولة الأمريكية؟ ما في. يعني سمير جعجع، أنت بتعتقد أن سمير جعجع سيصبح وطنيا ولبنانيا؟ على الإطلاق، سمير جعجع منذ انطلاقته الأولى لم يكن وطنيا لبنانيا على الإطلاق، وهذا تاريخه. وحتى من هم معه في نفس حزبه يدركون أن سمير جعجع هو نكل بهم أكثر من غيره. لذلك القرار الأمريكي أو هذه المعطيات الجديدة الأمريكية أو هذا التصريح الأمريكي هو فقط لجر لبنان إلى مفاوضات. يعني هل تكون هذه المساعدات الاقتصادية هيك قربة إلى الله تعالى؟ إذا كانت صادقة فلتعطيها للبنان. هذا غير صحيح. هي مشروطة شرط أن يكون هناك نزع سلاح حزب الله والمقاومة، أن يكون هناك مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي. طيب البند الأول هي تريد نزع سلاح المقاومة على افتراض، وهذا لن يكون على الإطلاق. خلينا نسلم جدلا أنه تم سلاح سحب سلاح المقاومة. من يضمن قوة لبنان أمام العدو الأمريكي والإسرائيلي في المفاوضات؟ أمريكا هي تشترط أن يكون هناك مفاوضات حتى تعطي لبنان، يعني بعد انتهاء المفاوضات، يعني سيكون هناك ليس لن يكون هناك تكافؤ ولن يكون هناك توازن، بل سيكون هناك مهزوم حتى الأخير ومنتصر حتى الأخير. هذه ستكون نتيجة المفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
نعم.
طيب إذا كان لبنان لا يملك أوراق قوة ولا يملك مقاومة وليس هناك اكتصاب وسيرتهم بالكامل للإدارة الأمريكية، عن أي مساعدات ساعتئذ ستتحدث؟ لن تكون هناك أي مساعدات اقتصادية أمريكية.
في وجود هذا الضخ الإعلامي والسياسي يعني دكتور حول الادعاءات الأمريكية بشأن اتفاق جديد في لبنان، هل يهدف إلى تحقيق مصلحة لبنان وحمايته؟ طبعا في ظل مواصلة الاحتلال، خروقاته للاتفاقات، انتهاك القوانين، ارتكاب المجازر، الفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
أولا سيد الكريم، قلنا سابقا أن العدو لا يمارس خرق للاتفاق، هو ما زال في حالة عدوان، يعني أكثر من خرق للاتفاق. أصلا هو لم يلتزم بالاتفاق، أصلاً لا يوجد بالنسبة لديه شيء اسمه 1701، أصلاً لا يوجد، هو لا يقيم وزناً لهذه الحكومة ولا للآخرين ولا لأي شخص باستثناء المقاومة، وهذا حديث نتنياهو. راجع حديث نتنياهو، والإسرائيليين هم لا يقيمون وزناً لأي عربي أو لأي مسلم لا يقاومهم، هم هذا حديثهم. يعني بالنسبة للعدو الإسرائيلي، إذا ما قلنا بأنه سيلتزم أو سيوقف العدوان الإسرائيلي، ما يمنعه من هذا التعهد؟ لا شيء، هو بغطاء أمريكي، بقرار أمريكي، هو سيمارس أقصى درجات العدوان من أجل المزيد من الضغط على الشعب اللبناني وعلى المقاومة وعلى الدولة اللبنانية. طيب، الدولة اللبنانية هي جزء من أدوات الإدارة الأمريكية. ثانياً، هذا الضخ الإعلامي هو جزء من السياسة الأمريكية. كل هذه الأدوات الإعلامية في لبنان التي تسير في هذا المنحى تمويلها سعودي كلها وبإدارة أمريكية، يعني قرار التمويل أمريكي والمال سعودي. هل تعتقد أن هذه وسائل الإعلام ستكون يوماً ما وطنية؟ أبداً.
نعم.
يعني من يمهد للعدو الإسرائيلي، من يتخذ من ادعاءات أو من الدعاية الإسرائيلية يفرضها على الشعب اللبناني، هل تعتقد أنه سيكون وطنيا وإن كان يحمل الهوية اللبنانية؟ هذه الهوية مجرد ورقة ليست أكثر.
لا.
إنما الانتماء الوطني هو الهوية، الانتماء، من يدافع عن لبنان هو الهوية، سواء كان وسيلة إعلامية أم أداة سياسية أم رجل سياسي أم نائب أم وزير أم مؤسسة في داخل لبنان وفي خارج لبنان. كل هؤلاء لا الحديث لا يكون عن حمل البطاقة الورقية التي تثبت أنه لبناني، بل الحديث عن وطنيته، عن مدى مقاومته للعدو الإسرائيلي.
نعم.
للأسف في لبنان هذه الحكومة بأغلبها هي أذات أمريكية بالكامل. من أتى بهم؟ يعني نواف السلام أكثر من مرة نسمع تصريح أمريكي وتصريح سعودي بأنهم هم الذين أحضروا إلى رئاسة الحكومة من أجل تنفيذ المشروع الأمريكي. طب بقدر أنا يجي أقول عنه هذا رجل وطني؟ ما هن عم بيقولوا جابوا لينفذ قرار أمريكي بسحب سلاح المقاومة وبأخذ لبنان رهينة بيد الإسرائيلي والأمريكي. هذا نواف السلام بشخصه يستطيع عندما تنتهي صلاحيته في الحكومة أن يخرج خارج لبنان مع ما حصله من أموال ويعيش بأي بلد عادي، وآخر همه لبنان. ليش ما كان جده والد والده هو أكبر عميل إسرائيلي، كان يبيع الأراضي اللبنانية للصهاينة. طب وين اختلف هذا المشروع اليوم؟ هذا اليوم ينفذ المشروع بالأداة السياسية. طيب الآخرون، طب سمير جعجع بشو أفضل منه؟ غير كل ذلك.
نعم.
كل وسيلة إعلامية في لبنان تابعة لإحدى هذه الشخصيات، لإحدى هذه الأحزاب في لبنان. لذلك يعني ما بنستغرب أن تكون بعض وسائل الإعلام هي إسرائيلية أكثر من الإسرائيلي في لبنان، لأنها معتادة على التمويل الخارجي، هي تعيش على التمويل الخارجي ولا تملك حصة وطنية. يعني ما في، ليش بدها تدافع عن الجنوب؟ ليش بدها تدافع عن الوطنيين؟ لماذا تدافع عن لبنان أمام من يدفع لهم هذه الأموال الطائلة؟ فهون يعني صرنا نحن ننقد أنفسنا إذا قلنا الوسائل الإعلام اللبنانية هي ليست لبنانية إلا لأنها أخذت ترخيصا من وزارة الإعلام، أكثر من ذلك لا تمس إلى لبنان
بصراحة. إلى اللبنانية. طيب في ظل الحديث الذي أشرتم يعني والمؤشرات وما تحدثنا عنه، الحكومة النازفة والمنخرطة في المشروع الأمريكي، إلى أين يتجه لبنان برأيكم؟ والأوضاع كيف ستكون دكتور؟
سيد الكريم، الأوضاع في لبنان، يعني لبنان ليس في موقع يحسد عليه، لبنان فعلا في موقع حرج، لبنان بحالة يعني كمن يسير بين الألغام، هذا وضع لبنان. من جهة هناك الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية، من جهة أخرى هناك السياسة السعودية، أيضا هناك الصهاينة الإسرائيليين، أيضا هذه الحكومة، أيضا بعض الشخصيات السياسية، أيضا الأحزاب المنبطحة والتي تضع نفسها أداة بيد الأمريكيين، أيضا بعض المؤسسات الدولية في لبنان وبعض المؤسسات الخاصة. يعني كان حديث هناك منذ عدة أيام أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد عمل الـ NGOs، هذه الجمعيات غير الحكومية، هي التي أدت ما أدت إليه في العام 2019 إلى انهيار العملة اللبنانية. طيب هؤلاء كلهم موجودون في لبنان. بالمقابل هناك فقط المقاومة، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى، أن من كان منافقا يقف إلى جانب المقاومة اليوم خرج من هذا الصف. يعني هناك بعض الشخصيات في لبنان، عندما كان سماحة سيدنا المقدس رضوان الله تعالى عليه كانت تنافق أنها تقف إلى جانبه، اليوم لا سيما في انتخاب هذه الحكومة وما بعد، الحمد لله رب العالمين أن الله اصطفانا وأخرج منا هذه الفئة المنافقة، ذهبت إلى حيث أرادت أن تكون تحت اليد الأمريكية. لذلك كل هؤلاء اليوم يجتمعون ضد المقاومة. المقاومة على الصعيد الحزبي هي الحمد لله رب العالمين قوية ومتينة وقادرة ومقتدرة. المقاومة اليوم ما زالت حتى اليوم تمثل أكبر قاعدة شعبية في لبنان حتى اليوم، رغم كل هذا الضجيج الإعلامي ورغم كل هذا النفاق السياسي، رغم انبطاح الكثيرين، رغم خروج من كان يدعي أنه مع المقاومة، كلهم خرجوا إلى الصف الآخر. يعني ببدش إلا راحوا عند الإسرائيلي، ولكن راحوا إلى السياسة الأمريكية والسعودية، ومن هون رايح فهمك بكفي لوين بيوديهم. فلذلك الحمد لله رب العالمين ما زالت المقاومة قوية ومقتدرة. لو كانت أمريكا توقن أو تؤمن بأن هناك ضعف لحزب الله في لبنان لما تأخرت لحظة واحدة على إعادة الهجوم العسكري الإسرائيلي.
بلى.
حتى الصهاينة بالأمس كان لديهم مناورات وتدريبات على الحدود، هذه التدريبات هي من أجل افتعال معركة جديدة. يعني ما زال العدو الإسرائيلي يدرب نفسه ويجهز نفسه لأنه يدرك أن حزب الله ما زال قويا في لبنان وما زال يمتلك الميدان الأرضي. لذلك الإسرائيلي خائف جدا والأمريكي خائف جدا، هم يعملون اليوم بالسياسة وبالإعلام من أجل التصديق، من أجل الحرب النفسية، هذا كل ما يعملونه اليوم.
نعم. تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
الشكر الجزيل لكم ونحن بخدمتكم،
حياكم الله، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، نعود إليكم مستمعينا الكرام، وبعد أن استمعنا طبعا إلى حديث ضيفنا الفاضل الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت كان معنا، توقف في هذه اللحظات مع وجودي أو متابعة هذه المشاركة التي وصلت إلينا من الأستاذ الأخ علي بشار من العراق. أستمع إلى هذه المشاركة الصوتية، نستمع.
السلام عليكم، تحياتي لكم. علي إسماعيل من العراق. هذا العدو لا يكون اتفاق مع هذا، عدو مجرم يريد يسحب السلاح من المقاومة. هذا العدو مجرم يجب سحقه، لا يوجد كل اتفاق مع هذا العدو. هذا العدو غدار يريد يسحب السلاح وينقلب. هذا العدو متقلب، هذا العدو مجرم، هذا العدو يريد يسيطر على الشرق الأوسط بأكمله. العدو الصهيوني هذا مجرم سفاك دماء، لا يكون اتفاق معه على المقاومة، تصنيع السلاح وسحق هذا العدو الصهيوني الأمريكي وطرده من الشرق الأوسط. يجب على إيران امتلاك القنبلة النووية وسحق هذا العدو المجرم وطرده من الشرق الأوسط. لا يوجد اتفاق مع هذا العدو المجرم. تحياتي لكم علي إسماعيل من العراق.
تحياتي وشكري لك يا علي على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. حقيقة هذا الموضوع وهذا الحديث الذي نحن نتحدث عنه فيما يخص به نزع سلاح المقاومة وحقيقة الضمانات الأمريكية في لبنان، بصراحة هذا الأمر يعني أشار إليه الدكتور حسن إبراهيم بأنه لبنان يسير في حقل من الألغام من جانب سياسة لدى بعض الدول، مع شديد الأسف الدول الخليجية المطبعة التي أصبح الآن تصرفاتها أصبحت واضحة طبعا، والحكومة والأحزاب المنخرطة حقيقة مع المشروع الأمريكي تماما، والمؤسسات الدولية والخاصة التي بدأت تنشط ونشاطها اليوم مشهود من جديد في تنفيذ المشاريع الأمريكية. فقط المقاومة ربما هي الواقفة أمام المشروع الإمبريالي في لبنان. أيضا إشارات جميلة كانت من قبل الأستاذ الدكتور حسن بأنه يعني رغم كل الضجيج والمقاومة ما زالت حقيقة يعني خرج المنافقون من دائرة المقاومة. هذه مسألة جدا مهمة. وطبعا فيما يخص بكل الضجيج الإعلامي الموجود الآن والضخ الإعلامي والسياسي حول الادعاءات الأمريكية، وهناك مفاوضات جديدة، وعود جديدة، كلها لكن تأتي في إطار أن المقاومة ما زالت تتمتع بأكبر حاضنة شعبية في لبنان، لأنها تعرف بصراحة حقيقة ما يخفيه الآخرون لهذا البلد، ولا أمن ولا أمان حقيقة له. ما أشار إليه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري موقف واضح، يعني تمسك لبنان بآلية الميكانيزم والقرار 1701 هذا ما قابلته المقاومة كذلك، بأن الأولوية لوحدة اللبنانيين. أكيد أمريكا ستعارض هذا الأمر، وكذلك الولايات المتحدة يعني تعارض دور الكيان الصهيوني، يعني لا يلتزم حقيقة بالمقابل، وسيعيد الكرة من جديد حتى يعني مرة أخرى يدخل لبنان في متاهات لا يعرف نهايتها. هذا اتفاق إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل أعلنته حكومة الولايات المتحدة وفرنسا، أشرنا في البداية إلى هذا الجانب، على إسرائيل أن تلتزم بهذا الاتفاق، لكن لم تلتزم إسرائيل، وحتى الدولتين الراعيتين يعني لم يأتي ضغط على هذا الكيان المحتل من قبلهما لتنفيذه، بدلا من البحث عن اتفاق آخر وعن إيجاد يعني إغراءات وكذلك أعطاء حوافز اقتصادية ضمانات لنزع سلاح المقاومة. لا يوجد ذلك. كان واضح هذا الحديث حقيقة ضمن كلام المسؤولين الشرفاء اللبنانيين، منهم الدكتور نبيه بري أشار إلى هذا الجانب. وبدلا من تحميل المقاومة المسؤولية، لابد من الذهاب إلى العدو لكي يلتزم بما عليه خلال هذه السنة التي مرت على لبنان، وإلا فلا يوجد حقيقة اتفاق ولا مهادنة لهذا الأمر مع المقاومة الإسلامية في لبنان. وصلنا إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، كل الشكر لكم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن دول منطقة الخليج الفارسي أبدت رغبة وتفاعلا في إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع إيران، لكن الأعداء يسعون لاختلاق الذرائع وبث العداوة من أجل بيع الأسلحة وتبرير وجودهم غير المشروع في المنطقة. وقال الأدميرال علي رضا تانكسيري أن شعوب ودول المنطقة قادرة على إحلال الأمن في الخليج الفارسي، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية سواء البحرية لحرس الثورة أو الجيش قد فرضت اليوم بكل اقتدار أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو أن تقدم التنازلات. وفي تصريح له مساء اليوم، أوضح عرقشي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة من قبل الطرف الآخر، مؤكدا ضرورة الاستعداد الكامل للحرب والمواجهة على أي اعتداء، وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بأمريكا. واعتبر عرقشي أن قنبلة إيران النوويه القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الأرجاني أن المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة داخل كيان الاحتلال. وكتب الأرجاني على منصة إكس أن القوات المسلحة الإيرانية تألقت خلال الحرب التي شنها كيان الاحتلال على إيران بدعم أمريكي. وصلت قوات الاحتلال